بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: المسألة الخامسة عشرة من مسائل النكاح: ليس التمكن من النفقة قوة أو فعلا شرطا في صحة العقد. التمكن من النفقة بمعنى يسار الزوج وقدرته على الإنفاق على زوجته، ليس سواء كان قوة بمعنى أنه هو صاحب مهنة أو عمل أو وظيفة أو شغل يمارسه ويحصل منه على الكسب والمال ويستطيع ينفق على زوجته، أو فعلا يعني توجد أموال موجودة تحت يده. هذا ليس شرط في صحة عقد النكاح ابتداء، على رأي كثير من فقهائنا. يعني يجوز للمرأة أن تتزوج الرجل الفقير، القدرة والتمكن واليسار من النفقة ليس شرطا في صحة عقد النكاح ابتداء، على رأي أكثر الفقهاء، في قبال قول لبعض فقهائنا مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، والشيخ المفيد في كتاب المقنعة، والسيد ابن زهرة والعلامة في التذكرة، إن يسار الزوج شرط في ذلك، يعني قدرته وتمكنه من الإنفاق شرط في ذلك، شرط في صحة النكاح، أو هو شرط في الكفاءة. يبقى السؤال: ما هو المستند والدليل على أن يسار الزوج ليس شرطا في صحة عقد النكاح؟ قال الشارح: لقوله تعالى، يعني مستند ذلك الآية المباركة: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وانكحوا الأيام، قلنا سابقا الأيام هم الأشخاص المتأخرين في الزواج، يعني لم يحصل لهم نصيب من الزواج وتأخروا في ذلك، من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، يعني إذا زوجتوهم وهم فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا معنى أنه يجوز أن تزوجوا عبادكم وإماءكم من الفقراء، وإن كانوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وللخبرين السابقين، الخبرين السابقين يقصد به الشارح خبر الكليني الذي رواه من دون إسناد وقال: سقط عني إسناده، وهو قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. إذن الكفاءة في الإيمان، وليست من ضمن شروط الكفاءة القدرة واليسار والتمكن من الإنفاق من قبل الزوج على زوجته. هذا الخبر الأول. والخبر الثاني المقصود به السابق اللي قرأناه هو خبر الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن العارفة لا توضع إلا عند العارف. قلنا العارفة بمعنى المؤمنة اللي تعرف مسألة الولاية والإمامة لأهل البيت، لا توضع إلا عند مؤمن، يعني لا تزوج إلا إلى مؤمن عارف. فإذا المدار بالكفاءة هي الإيمان، وليس ماذا التمكن من نفقة الرجل لزوجته. ثم إن كانت عالمة، يعني إن كانت الزوجة عالمة بفقره، يعني بفقر زوجها حال العقد، نعم، وإلا ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولا. يعني إذا كانت الزوجة عالمة بفقر الزوج حال العقد لزم العقد، العقد إذا وقع يصبح لازم، لا يجوز فسخه، لأن شرط التمكن من النفقة قلنا هو ليس شرط في صحة عقد النكاح، وإنما الشرط وهو ليس كشرط الإسلام والإيمان في الكفاءة لجواز تزويج الفقير المؤمن، بلا خلاف عند فقهائنا. نعم، لعل سائل يسأل: إذا كان القدرة والتمكن على الإنفاق ويسار الزوج هو ليس شرط في صحة عقد النكاح، لماذا بعض الفقهاء اشترطوه في الكفاءة؟ الجواب: تظهر فائدته من جهة هذا الاشتراط المذكور، تظهر فائدة بالنسبة للوكيل والولي. إذا المرأة أعطت وكالة أو ولاية، أو الولي مثل أبيها أو جدها زوجها، وزوجها لشخص فقير، إلها حق هي، ما تمضي ولا تأذن ولا ترضى بمن بالزواج من الفقير، إلها حق في ذلك. فإذا الفائدة تظهر باشتراط القدرة على التمكن من قبل الزوج للإنفاق على زوجته في مسألة الوكيل والولي. إذا الأب والجد زوجها لفقير، هي لها الحق أن لا تمضي هذا الزواج ولا ترضى به. إذا كانت الزوجة عالمة بفقر الزوج حال العقيد لزم العقد، يعني لا يجوز بعد فسخه، وإلا يعني إذا لم تكن الزوجة عالمة بفقره حال العقيد فهل بإمكانها أن تفسخ العقيد وتتسلط عليه بالفسخ أم لا؟ ففي تسلطها يعني الزوجة على الفسخ، يعني على فسخ عقدها، إذا علمت يعني إذا حصل عندها علم ومعرفة بفقر الزوج، وهذا طبعا قلنا مبني على عدم اشتراط اليسار في الكفاءة، قولان عند فقهائنا. قول يقول إن لها الحق بالتسلط على فسخ العقد، وهذا القول اختاره الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، والعلامة الحلي في كتاب المختلف. وقول يقول بعدم تسلطها على فسخ عقدها، هذا القول الثاني قاله الفقيه الصيمري في كتابه غاية المرام، ونسب إلى المحقق الحلي والعلامة في قول آخر له. الآن السؤال، ما هو مستند كل قول من هذين القولين؟ مأخذهما يعني مستندهما، دليلهما. أولا راح نتكلم عن دليل القول اللي يقول بجواز فسخها للعقل وتسلطها عليه، دليلهم اللي استندوا به هو هذا، لزوم التضرر ببقائها معه، لزوم تضرر الزوجة ببقائها مع الزوج الفقير وهو غير متمكن وغير قادر على نفقتها. يعني إذا بقت في عقدها مع زوجها الفقير راح تتضرر مع، والزوج ما متمكن من نفقتها وتوفير النفقة اللازمة لها، هذا يصيبها بالضرر، وكذلك تصاب بالحرج، كذلك المنفي بالآية. نقصد بالآية اللي تنفي الحرج هي قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج منفي، الحرج يعني المشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، والضرر أحيانا يتكلم عن الضرر النفسي أو البدني، الضرر منفي، الله عز وجل لا يشرع حكم فيه ضرر وحرج على المكلف. والرواية، الرواية يقصد بها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، يعني ثبت الشفعة إذا أحد الشركاء باع حصته للشريك الآخر إلى حق يأخذ حق الشفعة، وين تثبت الشفعة؟ بالأراضي والمساكن. وقال لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوجد حكم من قبل الشارع يشرعه المشرع فيه ضرر أو إضرار على الآخر. وفي حديث آخر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا حديث الضرار يفي أنه الله عز وجل يشرع حكم فيه مضرة. فإذا الضرر منفي بالآية وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك منفي بالحديث المشهور النبوي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا الدليل الأول. هذا دليل منه؟ دليل اللي قال بعدم، اللي قال بجواز فسخ العقد والتسلط عليه من قبل الزوجة. الآن الدليل الثاني هو دليل عدم تسلط الزوجة على العقد بالفسخ، اللي اختار كما قلنا بعض العلماء مثل العلامة الحلي في كتابه المختلف. دليلهم وهو إن النكاح عقد لازم، يعني الرجل إذا عقد على المرأة يصبح عقد لازم، ما يجوز للمرأة تفسخ العقد، لأن العقود اللازمة ما يجوز لأحد الطرفين الرجوع في فسخها. والأصل البقاء، والأصل يعني الاستصحاب، لو شكينا أنه هاي المرأة بعد أن تزوجت الفقير هل لها الحق في فسخ عقدها أم لا، مقتضى الاستصحاب بقاء العقد اللي ثبت سابقا وكان لازما، لأن عقد النكاح من العقود اللازمة اللي ما يجوز فسخها من أحد الطرفين، عند الشك نستصحب بقاء العقد اللازم السابق، وبالتالي ما يجوز للمرأة أن تفسخ العقد ولو تزوجت بهذا الفقير. والأصل يعني الأصل العملي الاستصحاب البقاء يعني بقاء العقد بحاله وعدم انفساخه وتسلط المرأة عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني للي قالوا بعدم تسلط المرأة على فسخ عقدها هو قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا كان الشخص معسر فنعطيه نظرة إلى ميسرة. لكن هاي الآية المباركة وردت في الدين، الشخص اللي يأخذ دين أو قرض وكان المديون ذو عسرة يعني ما عنده أموال تحت إيده قادر على تسديده، لابد الدائن ينتظره إلى حين الميسرة، إلى حين قدرة المديون على أداء الدين. هذه الآية وردت في الدين، لكن هل تشمل موردنا مورد الزوج الفقير اللي ما عنده قدرة على الإنفاق والتمكن منها على زوجته، والزوجة كنت تنتظر إلى الميسرة حتى يستطيع يحصل على أموال وينفق عليها؟ نعم، الشارح يقول وهو عام، وهو يعني هذا قوله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عام لكل ذو عسرة حتى الزوج الفقير. الزوج الفقير ذو عسرة لابد الزوجة تنتظر إلى الميسرة، وهو قوله تعالى عام يعني يشمل كل ذو عسر، وما نحن فيه من زواج المرأة للرجل الفقير أيضا هو ذو عسر. نعم، لا، وورود الآية في الدين لا يخصصها في الدين، يعني هذا يعبرون عنه أنه الدليل إذا ورد في مورد لا يخصص، يعني يمكن يشمل موارد أخرى. نعم، فوروده في الدين لا يعني أنه لا يشمل هذا الفرق، وهو يعني هذا القول القول بماذا؟ بأن هذه الآية ذو عسرة شاملة لهذا المورد، مورد المرأة تتزوج الرجل الفقير، وهو الأجود، وهو يعني هذا القول الثاني عدم اشتراط التمكن من النفقة في صحة عقد النكاح وعدم جواز فسخ المرأة لعقدها إذا تزوجت الفقير هو أجود القولين عند الشارح. الشهيد الثاني يختار يا قول الثاني عدم الاشتراط، والوجهان الوجهان اللي ذكرنا يا وجه الوجه اللي يقول بجواز المرأة فسخ عقدها والتسلط عليه، والوجه الثاني اللي يقول عدم تسلط المرأة على فسخ عقدها. هذان الوجهان يأتيان في ابتداء في أول ما تتزوج المرأة للرجل الفقير، ويأتيان فيما إذا تجدد عجزه. آتي أول وجهان اللي هم تسلط على فسخ النكاح وعدم تسلطه عند عروض الفقر عند فقر الزوج، آتيان فيما إذا تجدد عجزه. تجدد يعني وجد من جديد إن هذا الزوج أصبح فقير، يعني هي ابتداء تزوجته غني وبعد مرور فترة أصبح ماذا؟ فقير. تجدد عجز الزوج عن النفقة، يأتيان نفس الكلام إذا أصبح الزوج فقير وتجدد عند الفقر هل المرأة مسلطة على فسخ عقدها أم لا؟ يأتي الوجهان. ذهب الفقيه ابن جنيد إلى أن لها الخيار في الفسخ، يجوز لها تفسخ عقدها من الزوج، وتمسك بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال إنه الإمساك يعني بقاء الزوجة بدون أن تفسخ عقدها مع زوجها وبدون نفقة، هذا خلاف المعروف، يعني المعروف الرجل إنه يعاشر زوجته بالمعروف وبالإنفاق عليها، فهذا خلاف المعروف. إذن يثبت الطرف الآخر وهو التسريح. التسريح يعني ماذا؟ الطلاق أو الفسخ. فإذا تعذر صدور الفسخ صدوره من الزوج وهو الزوج ما فسخ، يقدر الحاكم الشرعي يفسخ لها العقد، لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع. وأيضا تمسك بصحيحة أبي مصير عن أبي عبد الله عليه السلام من كانت عنده امرأة فلم يكسيها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حق على الإمام أن يفرق بينهما. إذا ما ينفق عليها طعامها وشرابها ملبسها ومسكنها، يستطيع الإمام اللي هو الحاكم الشرعي في عصر الغيبة أن يفرق بيناتهم. هذا قول. وعندنا قول آخر ذهب إليه مشهور فقهائنا، إلى أن الزوجة إذا استجد الفقر عند زوجها ما تتسلط على فسخ عقدها، وهذا رأي مشهور إلى عدم تسلط الزوجة على الفسخ. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا، عقد النكاح عقد لازم، ولو شكينا إلها حق تفسخ أو ما تفسخ إيش نستصحب؟ بقاء أصل العقد، فلذلك ما يجوز لها تفسخ. وكذلك قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، هذا يستفاد منها أن يكون هي تنتظر إلى حالة التمكن. أما هذه الأدلة اللي ذكروها أصحاب القول الأول في الحقيقة هي تدل على جواز الفسخ للحاكم الشرعي، ولا تدل على جواز الفسخ بالنسبة علما إلى الزوجة. وقيل هو شرط في صحة النكاح كالإسلام. عندنا قول آخر لبعض فقهائنا يقول إن التمكن من النفقة ويسار الزوج هو شرط في صحة عقد النكاح، شرط ابتداء واستدامة يعني استمرارا، مثل الإسلام، المسلم كفء المسلمة، والميسور كفء والميسور كفء للمرأة. نعم. وإن الكفاءة مركبة منهما، الكفاءة اللازمة اللي يجب توفرها بين الزوجين مركبة منهما، منهما يعني من الإسلام واليسار التمكن من النفقة، أو منهما يعني الإسلام واليسار والتمكن من النفقة ومن الإيمان. لأن عندنا قول يقول يكفي في الكفاءة مجرد الإسلام، وقول يقول ماذا؟ الإسلام والإيمان. نعم. هذا القول اختار الشيخ الطوسي في بعض كتبه، والشيخ المفيد في المقنعة، والعلامة الحلي في كتابه التذكرة، وكذا السيد ابن زهرة. والأقوى الآن الشارح الشهيد الثاني يريد يعطي رأيه في المسألة، هل التمكن من النفقة ويسار الزوج شرط في صحة عقد النكاح أم لا؟ راح يعطي رأي الشهيد الثاني. يقول والأقوى عدم شرطيته، يعني عدم شرطية التمكن من النفاق ويسار الزوجة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني عدم شرطية التمكن مع العلم من قبل الزوجة بفقر زوجها وعدم العلم، مع سبق عجزه أو تجدده، يعني هو من أول الأمر بالعقد كان فقير أو تجدد الفقر عنده بعد العقد، لا ابتداء ولا استدامة، هذا ليس شرط في صحة عقد النكاح. نعم، عند استدراك يريد يستدرك بالمصنف، نعم هو شرط في وجوب الإجابة، هو يعني التمكن من النفقة ويسار الزوج هو شرط في وجوب الإجابة. مو عندنا بعض الأحاديث اللي تقول من جاءكم خاطبا وممن ترضون خلقه ودينه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا وجوب إجابة الزوج إذا طلب خطبة البنت، يعني تجب الإجابة إذا كان مؤمن قادر على النفقة وقدم إلى الخطبة، حتى لو كان هو أخفض الناس نسبا، ما دام هو مؤمن وعنده قدرة على النفقة واجب إجابة هذا المؤمن وتزويجه، وجوب الإجابة، لأنه الأحاديث أمرت بتزويج من ترضون خلقه ودينه. نعم، هذا التمكن من النفقة هو شرط في وجوب الإجابة منها، يعني من المرأة أو من وليها، إذا إجاها شخص متمكن من النفقة ومؤمن واجب عليها الإجابة، أو من وليها، وليها يعني ولي المرأة. لماذا؟ لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة، وإذا كان فقير إلها حق إنها لا تجيب، يعني لا تقبل، لأن الصبر على الفقر والبقاء عليه قد يدخل عليها الضرر والضرر العظيم، لأن هذا الزوج ما يقدر يقدم لها مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، ما موفر لها، وكيف تتزوجه وتصبر عليه وهي ما متمكن هو من تقديم النفقة إليها، هذا لعله يصيبها بضرر وضرر عظيم في الجملة، فينبغي جبره، يعني جبر الضرر بعدم وجوب إجابته، بالحكم بعدم وجوب إجابته، يعني لا نوجب على المرأة نكاح الفقير لو خطبها وكان فقيرا، إلها حق ترفض، من وجب عليها ذلك الأمر؟ وكذلك من وجب على ولي المرأة أن يقبل تزويج بنته علما لشخص فقير ليس عنده يسار ومتمكن من توفير النفقة. وإن جازت يعني الإجابة أو رجحت يعني أمر المرجوح الإجابة مع تمام خلقه وكمال دينه، يعني وإن كان يجوز للمرأة أن تقبل المؤمن الكامل في دينه وخلقه وإن كان فقير، أو رجحت يعني فعل راجح من قبل الشارع أن تزوج الشخص اللي عنده تمام الخلق وكمال الدين كما أمر به، يعني كما أمر به يعني كما أمر بالنكاح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في إنكاح جويبر. جويبر هو صحابي من الصحابة كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث يرويه الشيخ الكليني محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، فقال له رجل: إني خطبت إلى مولاك فلان ابن أبي رافع ابنته فلانة، فردني ورغب عني وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي. يعني هذا الشخص يقول للإمام الباقر: أكو شخص من مواليك يعني شيعتك طلبت أتزوج بنته رفضني وردني لدمامتي، يعني قال شكلك ليس بحسن وانت شخص غريب ما معروف وما عندك نسب وحسب، فما زوجك بنتي. نقل هذا الشيء هذا الرجل المن للإمام الباقر، فقال أبو جعفر عليه السلام: اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له يقول لك محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب: زوج منجح ابن رباح، يعني هذا الشخص نعم منجح ابن رباح نعم مولاي بنتك فلانة نعم، فأنت رسول إليه فقل له زوج منجح ابن رباح مولاي بنتك فلانة وترده. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منتجعا إلى الإسلام فأسلم وحسن أسلامه، وكان رجلا قصيرا دميما، يعني شكله ليس كلش حسن، دميما محتاجا يعني فقير عاريا، وكان من قباح السودان، يعني كان بشرته سوداء وليس وجهه جميل بل فيه شيء من القبح. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه، فقال له: يا جويبر، لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك. فقال له جويبر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، من يرغب في؟ يعني يقول له: أنا لا عندي لا مال لا جمال لا حسب لا نسب، من اللي يقبل يزوجني؟ نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جويبر، إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإسلام من كان من نخوة الجاهلية، إلى آخر الحديث. حديث هو طويل، يعني النبي يريد ينقل يقول العزة مو بالمال ولا بالغنى، العزة بمن؟ بالإسلام والإيمان. ثم قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد أو لبيد، فإنه من أشرف بني بياض حسبا فيهم، فقل له إني رسول الله صلى الله عليه وآله إليك، وهو يقول لك: زوج جويبر ابنتك الدلفاء. هذا الحديث استفاد منه أن النبي أنكح جويبر وهو فقير، هذا معناه أن الفقر ليس شرطا في عدم صحة عقد النكاح. وغيره توجد عندنا أحاديث أخرى، النبي زوج بعض الفقراء المسلمين مثل زيد بن حارثة، زوجه من ابنة عمه زينب بن جحش، وكان زيد بن حارثة ما يملك شيء. نعم، فإذا هذا شيء يدل على أن الفقر ليس شرط في عدم صحة عقد النكاح، وملاحظة المال مع تمام الدين ليس محط نظر ذو الهمم العوالي، يعني لابد الإنسان يلاحظ في تزويجه تزويج الإنسان المؤمن اللي هو تام في دينه وفي خلقه، ولا لا يضع محط النظر على المال، لأنه المال ليس محط نظر لأصحاب النفوس العالية. نعم. مسألة 16: يكره تزويج الفاسق خصوصا لشارب الخمر. الفاسق هو الشخص اللي يترك أداء الواجبات ويرتكب فعل المحرمات. لو تقدم لخطبة امرأة مسلمة أو مؤمنة يجوز تزويجه؟ الجواب نعم، يجوز تزويج الفاسق، لكنه مكروه. مكروه يعني مبغوض، مبغوض عند الله، خصوصا شارب الخمر، خصوصا شارب الخمر. طبعا أكو بعض الأدلة استفاد منها البعض كراهية تزويج الرجل الفاسق، مثل قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني الفاسق ما يساوى ويا الإنسان منه المؤمن العادل. ومنها مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. يعني شنو مفهوم الحديث؟ وإذا جاءكم من لا ترضون خلقه ودينه فلا تزوجوه. بس هذا النهي مو نهي تحريمي، استفادوا منه يا نهي كراهتي. نعم. هذا إضافة إلى أنه الفاسق هو حري بالإعراض، يعني الأفضل المؤمنين يعرضون عنه ما يزوجوه. وإضافة إلى أن ارتكاب للفسق إهانة، والتزويج إكرام ومودة. ولو زوجنا المرأة المؤمنة لشخص فاسق لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها على فسقه، والمرأة لعلها تأخذ من دينه وتتطبع بطباعه وتأخذ وتتعلم من عنده ارتكاب الفسق، ولعله هو يقهرها أو يجبرها على ارتكاب الحرام. وعندنا أيضا بعض الأحاديث يستفاد منها نهي عن تزويج الفاسق منهم شارب الخمر، لهذا قال المصنف خصوصا شارب الخمر، لأن ورد عندنا في بعض الأحاديث تنهى عن تزويج شارب الخمر، مثل مرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته، كريمته يعني ابنته، من شارب الخمر فقد قطع رحمها. رحمها يعني نسلها، اللي شخص اللي يزوج بنته من شارب خمر يعني هذا أبعد ابنته وقطع رحمها. نعم. وتوجد أحاديث أخرى، مثلا مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، يعني إذا تقدم الخطبة للزوج. وخبر حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لسانه فليس بأهل أن يزوج إذا خطب. طبعا الفقهاء عدوا الحكم من شارب الخمر إلى مطلق ارتكاب الفسق، يعني كل فاسق اللي يزني يرتكب مثلا الغيبة وغيرها. وذهب بعض العامة، بعض العامة مثل الشافعي، إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا، يعني ذهب إلى حرمة وعدم جواز تزويج المسلم من الفاسق مطلقا، يعني سواء كان شارب للخمر أم لا مطلقا. الفاسق على رأي الشافعي ليس بكفء للمرأة العدل. نعم. فلهذا رفضه إلا لمثله. نعم، إلا إذا فاسق زوجناه الفاسق يجوز، مثله يجوز، لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لكن الفقهاء نظروا أنه هاي الأدلة اللي تنهى عن تزويج شارب الخمر أو بعض الأدلة اللي نهت عن تزويج سيء الخلق ما تصلح دليل للحرمة، يمكن غاية الأمر حمل النهي فيها عليما على الكراهة. نعم. فإذا ما تقدم من ذكر هاي الأدلة ما تصلح للحرمة والمانعية، إنما خصوصا أنه ما ثبت عندنا أنه العدالة هي شرط في الكفاءة، ما ثبت ذلك، فإذا ما تقدم لا يصلح دليلا للحرمة لعدم اشتراط العدالة في الكفاءة، فيمكن حمل هذا النهي اللي ورد في الروايات على الكراهة، أنه يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر، لأن الروايات أكدت على عدم تزويجه. أما كلامنا إن شاء الله في المسألة 17 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. مو هاي مسألة كبيرة يحتاج لها وقت. شكرا جزيلا.